أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.
آمين. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. السادة المشاهدون، السيدات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الإتقان لتلاوة القرآن. نحن ما زلنا ولله الحمد في هذا البرنامج نسير في شرح منظومة المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه لإمام القراء والمجودين محمد بن الجزري رحمه الله تعالى. وكنا في الحلقة الماضية قد شرحنا مخرج اللام والنون والراء. قال رحمه الله عن مخرج اللام: واللام أدناها لمنتهاها، والنون من طرفه تحت اجعل، والراء يدانيه لظهر أدخل. ثم وقفنا عند البيت السادس عشر الذي يقول فيه رحمه الله: والطاء والدال وتاء منه، أي من طرف اللسان، ومن عليا الثنايا. ثم بعد ذلك يتابع بقية الحروف. إذن وقفنا عند مخرج الطاء والدال والتاء. الطاء والدال والتاء تخرج من المكان نفسه، تخرج من طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا، ونستطيع أن نرى ذلك من خلال اللوحة التعليمية الأولى في حلقتنا اليوم التي تبين لنا بحول الله مخرج حرف الطاء. نرى على اللوحة قول الإمام الجزري: والطاء والدال وتاء منه، وقلنا الضمير في منه يعود إلى طرف اللسان، ومن عليا الثنايا. وبعد ذلك يقول: والصفير مستكن. هذا سنتطرق إليه بعد قليل إن شاء الله. مخرج الطاء كما نرى على اللوحة من طرف اللسان مع أصول يعني منابت الثنايا العليا. والثنايا كما قلنا سابقا هما السنان اللذان في مقدم الفم، السنان اللذان في مقدم الفم اسمهما الثنيتان، ويقال لها مجازا الثنايا العليا على صيغة الجمع. لاحظوا في الصورة أن طرف اللسان أين هو موجود؟ على منبت الثنايا العليا، منبت الأسنان الأمامية. الطاء، ولاحظوا بأن طرفا منه قد أغلق المكان الأمامية للفم إغلاقا كاملا. لما يقول الواحد منا فيجد بأن طرف اللسان قد أغلق مقدمة الفم عند أصول الثنايا إغلاقا كاملا. أرجو أن تحفظوا شكل اللسان هذا وتلاحظوا بأن أقصاه مرتفع، بأن أقصى اللسان وهو الجزء الخلفي من اللسان مرتفع. بينما لو انتقلنا الآن إلى اللوحة التي تلي هذه اللوحة وهي التي تبين مخرج الدال والتاء كما نرى الآن على اللوحة، فاللسان يقرع عند نطقه للدال والتاء المكان نفسه الذي يقرعه عند نطقه للطاء، ولكن لاحظوا بأن مؤخرة اللسان قد اختلف شكلها، لأن الدال لما نقول أدى، ولما نقول التاء أتى، فهذا المكان من الأمام هو والطاء مكان واحد، ولكن خلف اللسان أو بالأحرى مؤخرة اللسان يختلف شكلها بين الطاء من جهة وبين الدال والتاء من جهة. إذن الدال والتاء كما نرى على اللوحة التي أمامنا الآن هي أيضا من طرف اللسان ومن أصول الثنايا العليا، ولكن من غير ارتفاع لأقصى اللسان. هذا الذي قلته نستطيع أن نراه مقارنا في اللوحة التي أمامنا الآن، وهي تبين لنا مقارنة بين الطاء أو بين مخارج الطاء والدال والتاء كما نرى. الطاء على اليمين والدال والتاء على الشمال، وواضح الفرق في مؤخرة اللسان بين الطاء من جهة والدال والتاء من جهة، بينما الجزء الأمامي من اللسان وضعه واحد، الطاء الداء أت نفس المكان في الحروف الثلاثة، إلا أن مؤخرة اللسان تختلف. هذا ما يتعلق بالطاء والدال والتاء. فإذا انتقلنا إلى ما بعد ذلك في اللوحة التالية، وهو قول الإمام الجزري بعد أن ذكر والطاء والدال وتاء منه ومن عليا الثنايا، قال رحمه الله: والصفير مستكن منه ومن فوق الثنايا السفلى. والصفير مستكن منه ومن فوق الثنايا السفلى. الصفير ليس حرف حرفا وليست حروفا، وإنما هي صفة لثلاثة أحرف. لذلك نرى على اللوحة قال الإمام الجزري والصفير، ومراده مخرج حروف الصفير. فلذلك ما هي حروف الصفير؟ قال: وهي الصاد والسين والزاي. فأطلق الصفة، يعني أطلق ابن الجزري الصفة وأراد الموصوف. ما هي الصفة يا إخوة؟ الصفة هي الصفير. ما هو الموصوف؟ الموصوف بالصفير ثلاثة أحرف، هي الصاد والسين والزاي. وستأتي معنا صفة الصفير بإذن الله تعالى لما نتكلم على صفات الحروف. ومعنى مستكن نرى على اللوحة، ومعنى مستكن مستقر. إذا مستكن أصلها مستكن ومعناها مستقر، فخففت نونه للوقف. ما معنى خففت؟ يعني نطقت نونا واحدة، مع أنها في الوصل نونان، مستكن، لكن عندما نقف عليه نقول مستكن. لذلك لو لاحظتم في البيت في أعلى اللوحة النون عليها شدة وليس عليها سكون، يعني لا يصح أن يقول القائل منا والصفير مستكن بوزن مفتعل، لا يصح هذا، لابد أن نقول والصفير مستكن، مستكن بضغط هكذا، وهذا الضغط يفيد أن هذه النون المفردة التي وقفت عليها لو وصلتها لكانت نونين، لأن الفعل استكن يستكن وليس استكن يستكن. هذا هو مخرج حروف الصفير. نرى على اللوحة التالية الحرف الأول من حروف الصفير، ما هو؟ هو حرف الصاد. لاحظوا اللوحة بارك الله فيكم، لاحظوا شكل اللسان من الأمام، وكيف أن رأس اللسان قد توضع على الصفحة الداخلية للثنيتين السفليين، على الصفحة الداخلية بل وفي أسفلها. لذلك نرى على اللوحة أن مخرج الصاد من منتهى طرف اللسان، وإن شئت فقل رأس اللسان، لك أن تقول رأس اللسان ولك أن تقول منتهى طرف اللسان مع أسفل الصفحة الداخلية للثنايا السفلى. لما يقول الواحد منا الصا اهدنا الصراط الصلاة، فيخرج الصوت من فوقها كما نرى على اللوحة، فيخرج الصوت من فوقها، من فوق إيه؟ من فوق الثنايا السفلى، مارا بين الثنايا العليا والسفلى، مارا بين الثنايا العليا والسفلى. لماذا قلنا هذا الكلام؟ أرجو أن تنظروا إلى اللوحة. أنا أضع طرف لساني أو منتهى الطرف يعني رأس اللسان على أسفل الصفحة الداخلية للثنايا السفلى، فلما أضع رأس اللسان هنا والهواء ينضغط ويخرج، فسوف يجد الطريق أمامه مفتوحا من أين؟ من بين الثنايا العليا والسفلى، ولكن جزءا من الصوت المحصور في الفم سوف يصطدم أيضا بالثنايا العليا، ويصطدم أيضا بمنبت الثنايا العليا. جربوا هكذا، الصوت هو الذي يصطدم في الثنايا العليا ومنبت الثنايا العليا وليس اللسان. لذلك بعض إخواننا هداهم الله من الذين تسرعوا وصنفوا في التجويد ولم يعني يكونوا قد تأهلوا التأهل الكامل، قرأوا في بعض كتب القدامى أن الصاد والسين والزاي تخرج من طرف اللسان ومن منابت الثنايا العليا، فظنوا بأن على الإنسان أن يضع رأس لسانه عند منابت الثنايا العليا، فرسموا في كتبهم صورا للصاد والسين والزاي، ورأس اللسان مرتفع إلى الأعلى. وهذا لا يفعله أحد، يعني هذا أمر بالفطرة ما يفعله أحد. من منا يقول أص؟ ولو فعل ذلك أحد لعد ذلك عيبا من عيوب النطق، سواء كان نطقه في القرآن أم في غير القرآن. لذلك إذا رأيتم بعض هذه الصور الخاطئة في كتب بعض المعاصرين فلا تظنوها صحيحة. الصواب كما نرى أن يضع الإنسان رأس لسانه على أسفل الصفحة الداخلية للثنايا السفلى، وعندئذ سوف يخرج الصوت مارا بين الثنايا العليا والسفلى، وجزء من هذا الصوت سوف يصطدم بالثنايا العليا ومنابتها، الصوت وليس اللسان. أكرر حتى لا يفهم عني هذا الأمر خطأ. أيضا أقول في الصاد ما قلناه سابقا من أن أقصى اللسان يرتفع، انظروا إلى أن أقصى اللسان في الصاد مرتفع. قلنا منذ قليل لما تكلمنا على مخرج الطاء أن أقصى اللسان فيها مرتفع بخلاف الدال والتاء. هنا أيضا نقول إن أقصى اللسان عند نطقنا للصاد قد ارتفع كما نرى أص. وأيضا هنا أنبه على أمر بارك الله فيكم، من عيوب نطق حرف الصاد المنتشرة حتى بين بعض من يعلم القرآن، يا ريت الكاميرا تأتي إلى قليلا، بعض الذين يعلمون القرآن في عصرنا يستعملون الشفتين عند نطقهم لحرف الصاد، فيقول الواحد أص هكذا أص، ويزم شفتيه إلى الأمام ويضمهما. يا أخي ما علاقة الشفتين بحرف لساني أسناني؟ وهذه كتب تجويد الأئمة موجودة بيننا عبر عصور كثيرة، لم ينص واحد منهم على أن للشفتين عمل في نطق الصاد، فلا يصح أن يقول القائل منا اهدنا الصراط صراط، كل ما أتت صاء وأقيم الصلاة، ما في داعي يا سيدي أن تفعل ذلك، وإن فعلت فقد حرفت صوت الصاد عن نطقه الصحيح وجعلته يختلف في السمع. لما يقول الواحد أص أص كما يقول أس، فصوت الصاد لها صوت معين أص لأنها مفخمة مستعلية مطبقة، لكن لما يقول أص أص هكذا ويزم شفتيه صوت الصاد قد اختلف. وهذا للأسف كما قلت موجود، وحتى من كثير ممن جلس لتعليم القرآن. فأنا أقول نصيحة لله ولرسوله ولكتابه، إعمال الشفتين عند نطق حرف الصاد خطأ، لحن داخل على التلاوة دخل وتساهل فيه بعض الناس ومشى وصار ينتشر بسبب أن من اعتاد على ذلك جلس للتعليم وكثر طلابه ونشروها، فصار هذا يقول أص وهذا يقول أص، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. إعمال الشفتين عند نطق حرف الصاد خطأ ولحن في التلاوة، على القارئ من أراد الإتقان لتلاوة القرآن أن يتجنب إعمال الشفتين في الصاد، فكما نطق الصاد عليه أن فكما نطق السين والزاي بقوله أس أز عليه أن يقول أص أص من المخرج ذاته دون إعمال للشفتين أبدا، لأن هذا غير منصوص ولا منقول عن الأئمة. وأذكر أنني قبل 36 عاما لما قرأت على أستاذي وشيخي الشيخ محمد سكر رحمه الله تعالى قلت أمامه اهدنا الصراط، زممت شفتي هكذا إلى الأمام، فقال لي لماذا تفعل ذلك؟ فأردت أن يعني أتفلسف وأكثر الكلام، قلت له سيدي من أجل الصفير، فقال لي رحمه الله والسين فيها صفير، لماذا لا تقول أس؟ والزاي فيها صفير، لماذا لا تقول أز؟ فتأملت كلام الشيخ رحمه الله فوجدته صواما، فكان يقول لي اهدنا الصراط. ولما انتقلت بعد ذلك إلى شيخنا الشيخ عبد العزيز عيون السود رحمه الله، وهو الإمام الكبير في تجويد القرآن وقراءاته، أكد لي هذا المعنى بأن إعمال الشفتين في حرف الصاد خطأ ولحن يجب الاحتراز عنه والابتعاد عن هذا الفعل والتدرب على إخراج الصاد من غير استعمال للشفتين. هذا ما يتعلق بحرف الصاد، وهو الحرف الأول من حروف الصفير الثلاثة. ننتقل إلى الحرفين الثاني والثالث من حروف الصفير في اللوحة الثانية التي أمامنا، فنرى بأن مخرج السين والزاي هو أيضا من منتهى طرف اللسان مع أسفل الصفحة الداخلية للثنايا السفلى، فيخرج الصوت منها فيخرج الصوت من فوقها مارا بين الثنايا العليا والسفلى. الإمام الشاطبي رحمه الله في آخر الشاطبية هكذا عبر عن حروف الصفير، قال: ومنه ومن بين الثنايا ثلاثة، فعبر عنه بين الثنايا، بينما إمامنا الجزري قال: ومن فوق الثنايا السفلى. طبعا الصوت إذا خرج من فوق الثنايا السفلى فقد خرج من بين الثنايا العليا والسفلى، فعبارة الشاطبي وعبارة ابن الجزري عبارتان متكافئتان. لاحظوا بارك الله فيكم شكل اللسان وكيفية توضعه عند نطق السين والزاي. أيضا نضع رأس اللسان على أسفل الصفحة الداخلية للثنايا السفلى، ولكن أقصى اللسان ومؤخرة اللسان لا ترتفع كما فعلنا ذلك في الصاد. هذه هي حروف الصفير الثلاثة، وهذا معنى قول إمامنا الجزري: والصفير مستكن منه، أي من طرف اللسان ومن فوق الثنايا السفلى. ننتقل إلى اللوحة التي بعدها، والتي تتحدث عن ثلاثة أحرف جديدة، وهي قول الإمام الجزري رحمه الله في البيت 17 و18: والظاء والذال وثاء للعليا من طرفيهما. أعيد: والظاء والذال وثاء للعليا من طرفيهما. هذه الثلاثة الظاء والذال والثاء، والتي يسميها الناس الحروف اللثوية لأنها تخرج من طرف اللسان ومن قرب اللثة. بعض إخواننا يظن بأن الحروف اللثوية معناها عليك أن تضع طرف لسانك على اللثة. لا يا أخي، العرب تسمي الشيء بما جاوره، العرب تسمي الشيء بما جاوره، فقولهم الحروف اللثوية يعني التي تخرج من قرب اللثة وليس من اللثة، اللثة هي اللحم النابت حول الأسنان وليس من اللثة نفسها. إذن على القارئ كما نرى في التعريف من طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا. إذن الطرف على الطرف بارك الله فيكم. انظروا إلى اللوحة تجدون بأن طرف اللسان أو رأس اللسان قد وضع منتهى الطرف على منتهى أطراف الثنايا العليا، الطرف على الطرف. لا يصح أن يبقي الإنسان لسانه داخل الفم فيقول من الداخل، ولا يصح أيضا أن يبالغ في إخراج طرف لسانه إلى الخارج فيقول ويخرج جزءا كبيرا من لسانه. هذا من عيوب التلاوة، ومنظره منظر غير ممدوح. هذا هو حرف الظاء. نعم. لاحظوا بارك الله فيكم أن أقصى اللسان مرتفع، لاحظوا أن أقصى اللسان عند نطق الظاء مرتفع. اللوحة التي بعدها تبين لنا مخرج الحرفين اللذان، مخرج الحرفين اللذين يشاركان الظاء في المخرج، وهما الذال والثاء. فالذال والثاء أيضا من طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا. الذين الذاكرين، والثاء كذلك. الثواب سجاجا. فالثاء والذال أيضا على القارئ أن يضع طرف لسانه على طرف أسنانه الأمامية وهي الثنايا العليا، ولكن لاحظوا أن مؤخرة اللسان لا ترتفع، فليس ثمة في الذال والثاء ارتفاع لأقصى اللسان. اللوحة التي بعدها تبين لنا مقارنة بين الظاء من جهة والذال والثاء من جهة أخرى، فلاحظوا بأن الظاء على اليمين والذال والثاء على اليسار، رأس اللسان موضعه واحد في الحروف الثلاثة أز رأس اللسان موضعه واحد، لكن الذي يختلف أن الظاء يرتفع أقصى اللسان ومؤخرة اللسان عندها ويرجع لسان المزمار قليلا. لاحظوا بأن لسان المزمار أيضا يرجع عند نطق الظاء بخلاف الزال والثاء، فإن لسان المزمار لا يرجع إلى الخلف. هذا ما يتعلق بمخرج الحروف اللسوية أظ أز أس. هذه الثلاثة لابد أن تنطق بهذه الكيفية. نذهب إلى فاصل ثم نعود لنتابع، فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله. تكلمنا قبل الفاصل عن مخرج الحروف اللسوية الظاء والزال والثاء، ونتابع قليلا بعدها، ولكن قبل أن نتابع أريد أن نعود إلى آخر لوحة مرت معنا، وهي لوحة المقارنة بين الظاء والزال والثاء، لأؤكد على معنى كما ترون أمامكم في اللوحة أن لسان المزمار في اللوحة اليمنى في الظاء قد رجع قليلا إلى الوراء. كل الحروف المفخمة المستعلية لابد من رجوع لسان المزمار. لاحظوا بارك الله فيكم كيف أنه راجع أكثر من اللوحة التي على اليسار. انظروا إلى اللوحة التي فيها مخرج الزال والثاء، تجدون بأن البعد بين لسان المزمار والجدار الخلفي للحلق أوسع منه في الصورة التي على اليمين. اليمين فيها تضيق، لذلك لما نقول أو نجد بأن لسان المزمار قد رجع أكثر من لما نقول أس. وهذا واضح بالحس والتجريب. نأخذ حرفا جديدا في اللوحة التي تلي ذلك، وهي مخرج حرف الفاء. نأخذ اللوحة التي بعد هذه اللوحة، أيوة اللوحة التي معنا الآن، فيها قول الإمام ابن الجزري رحمه الله: ومن بطنش، طبعا كلمة من طرفيهما تابعة للكلام، تابعة للكلام على الظاء والزال والثاء. قال رحمه الله: ومن بطن الشفة فالفاء، الفلفاء يعني فالفاء، نعم حذف الهمزة من أجل الوزن الشعري، فالفاء مع أطرافي، مع أطرافي أصلها مع أطرافي، مع أطرافي، فسكن همزة مع، سكن العين من مع ونقل فتحة أطرافي إلى العين ثم حذف الهمزة فصارت مع أطرافي. فالفاء مع أطرافي الثنايا المشرفة. ما معنى الثنايا المشرفة؟ يعني الثنايا العليا، لأن الذي يشرف في لغة العرب يشرف من علٍ، يعني يشرف من مكان عال، يقال أشرفت من على الجبل، أشرفت من على التل إلى الوادي، ولا يكون الإشراف من أسفل إلى أعلى. فالثنايا المشرفة يعني الثنايا العليا. إذن باطن الشفاء، لما قال بطن الشفاء مراده باطن الشفاء، ولكن الوزن الشعري لم يساعده فقال بطن الشفاء، فلا يظن ظان بأن البطن يعني نعم البطن هو بمعنى الباطن. ومن باطن الشفة، يعني ما هو الباطن الشفة؟ الجزء الذي لا يرى من الشفة إذا أطبق الإنسان فمه بشكل معتدل. لما يكون الإنسان مغلق فمه، الجزء الذي يرى من شفتيه اسمه ظاهر الشفة، الذي لا يرى اسمه باطن الشفة. فمن أين تخرج الفاء؟ تخرج من أطراف الأسنان العليا، الثنايا العليا، عندما تتوضع على باطن الشفة السفلى. أف أف ف فو في، هذا هو مخرج حرف الفاء. أف لابد من ضغط ومن صوت يسمع عند نطق الفاء. ننتقل إلى الحرف الذي بعدها وهو حرف الواو. قال رحمه الله: للشفتين الواو باء ميم وغنة مخرجها الخيشوم. للشفتين الواو، انظروا إلى مخرج الواو بارك الله فيكم، هذا الذي أمامنا هو مخرج الواو. أو تخرج من بين الشفتين بانضمامهما إلى الأمام. لاحظوا ماذا كتب: مخرج الواو غير المادية بانضمام الشفتين إلى الأمام مع ارتفاع أقصى اللسان. انتبهنا كيف ارتفاع، قلنا من غير تقعر لوسطه، فهذا لا يؤدي إلى التفخيم. قالوا أو و و وي. ومكتوب أيضا في اللوحة وتقدم سبب التفريق بينها، يعني بين الواو غير المادية وبين الواو المادية. قلنا بأن يا ريت الكاميرا ترجع لعندي، قلنا بأن هذا التفريق بين الواو المادية والواو غير المادية سببه الخليل ابن أحمد رحمه الله، هكذا تبدى له رحمه الله أن الواو المادية من الجوف، وقلنا بأن الجوف هو الفراغ الذي يملأ الحلق والفم، بينما الواو قال رحمه الله الخليل الواو غير المادية تكون من الشفتين، هكذا قال. ولكن عمليا لو تأملنا نطقنا، هل يستطيع إنسان أن ينطق واوا إلا بضم الشفتين إلى الأمام سواء كانت مادية أو غير مادية؟ هل يستطيع إنسان أن ينطق واوا من الشفتين دون إعمال للوترين الصوتيين؟ أليست الواو مجهورة؟ و و و وي، لو وضعنا يدنا هنا و و وي، لابد من عمل الوترين، بمعنى أن التجويف الفموي فيه صوت، والتوضع هذا الانضمام للشفتين أيضا مجموع هذا كله يشكل حرف الواو. لذلك الخليل من بعد الخليل ابن أحمد رحمه الله وهو سيبويه، ومن جاء بعد سيبويه كقطرب والجرمي والفراء، كل هؤلاء العلماء الكبار الأفذاذ من علماء اللغة لم يتكلموا عن الجوف أبدا، وقالوا الألف من أقصى الحلق مثل الهمزة والهاء، والواو المادية من مخرج الواو غير المادية من الشفتين، والياء المادية من مخرج الياء غير المادية من وسط اللسان، وليس عندهم في المخارج شيء اسمه الجوف. حاولنا نحن أن نوفق بين هؤلاء العلماء بأن قلنا كما سيأتي معنا بأن الواو المادية العمل فيها أكثر للتجويف الفموي، سواء كان تجويف الحلق والتجويف الفم مجموعهما، ونعم هناك انضمام لكن العمل الأكثر لهنا، فلذلك كأن الواو المادية يعني يقال من الجوف لغلبة جزء الجوف يغلب، بينما لما نقول و و وي فإن جزء الشفتين هو الذي يغلب. هذه محاولة للتوفيق بين أقوال الأئمة، وإلا فمهما كان وضع الواو مادية كانت أو غير مادية، لا بد من عمل الوترين الصوتيين لأنها مجهورة، لا بد من انضمام الشفتين إلى الأمام، فلا تشغلوا بالكم بهذه المسألة أكثر مما تستحق. لو انتقلنا إلى اللوحة التي بعدها، قال رحمه الله للشفتين الواو باء، انظروا إلى اللوحة التي تبين مخرج الباء، فالباء تخرج من الشفتين أب با بو بي بانطباق الشفتين على بعضهما، وللباء صفات سيأتي ذكرها إن شاء الله عند كلامنا على صفات الحروف. للشفتين الواو باء أب با، لاحظوا بأن اللسان في وضع الراحة، بارك الله فيكم، انظروا إلى اللسان عند نطق الباء، اللسان في وضع الراحة، لا عمل لللسان أبدا عند نطق الباء لأنها حرف شفوي. ننتقل إلى الحرف الذي بعده وهو قول الجزري للشفتين الواو باء ميم، هذا الذي نراه أمامنا مخرج الميم، فالميم تخرج كما نرى على اللوحة بانطباق الشفتين أم ويصاحب ذلك غنة من الخيشوم. أم لو أخذنا اللوحة التي بعدها، سمى العلماء الجزء الشفوي من الميم النصف المكمل، ولاحظوا بأنه قد مثل الآن أمامنا بأسهم حمراء. إذن لما يقول الواحد منا أم وتصطدم شفتاه العليا والسفلى، فينحبس الصوت خلف الشفتين وعبر عن ذلك بالأسهم الحمراء، فلا يعود بعد ذلك يمر من جهة الشفتين صوت أبدا ويتحول إلى الخيشوم. لو أخذنا اللوحة التي بعدها نرى، وسموا يعني العلماء الجزء الخيشومي النصف المكمل، لأنه يكمل النصف الشفوي للميم، وعبر عنه بأسهم زرقاء كما نرى أمامنا على اللوحة. أم هل لاحظتم هذا الصوت الأنفي الذي يمر من خلال الأنف؟ إذن مجموع هذين العملين تصادم الشفتين ومرور الغنة من الخيشوم، مجموع ذلك يشكل لنا حرف الميم. أم ما مو مي فدائما الميم فيها غنة كما رأينا ذلك. ثم بعد ذلك قال رحمه الله: وغنة مخرجها الخيشوم. وغنة مخرجها الخيشوم. الغنة هي صوت كما نرى على اللوحة يخرج من الخيشوم. القدماء من علمائنا يسمونه الخيشوم، وفي العصر الحديث يسمونه التجويف الأنفي. هذا الصوت الأغن، هذه الغنة تكون مصاحبة للنون والميم في كل أحوالهما. هل انتبهنا إلى هذا الأمر؟ لا تخلو نون من غنة ولا تخلو ميم من غنة، إلا أن طولها، يعني طول الغنة، يختلف بحسب وضعهما. وضعهما ضمير التثنية راجع لمين؟ للميم والنون، كما سيأتي في بحث أزمنة الغنن. إذن لاحظوا بارك الله فيكم الصورة التي على اليمين: لا تخلو نون من غنة، أن نا نو ني، ولاحظوا اللوحة التي على الشمال: أم ما مو مي، لا تخلو ميم من غنة. إذن الغنة بارك الله فيكم جزء من النون. يا ريت الكاميرا ترجع لعندي. الغنة جزء من حرف النون، والغنة جزء من حرف الميم، لذلك هي مخرج، لذلك لها مخرج. قال: وغنة مخرجها الخيشوم. الغنة من حيث كونها مركب أو جزء مركب مع النون ومع الميم فهي حرف، لكن إذا نظرنا إلى أن هذه الغنة رويت لنا بأزمنة مختلفة بينها تطويل وتقصير واختلاف أزمنة، من هذه الزاوية هي صفة. أرجو أن تفهموا هذه المسألة لأنها من المسائل المشكلة في التجويد، لا تكون واضحة في أذهان كثير من الدارسين. كيف يعد العلماء الغنة لها مخرج وأنها حرف وأنها جزء النون وجزء الميم مع أنها صفة؟ قال الجزري: وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شددا. الجواب على هذا: الغنة من حيث كونها صوت هي جزء حرف النون وهي جزء حرف الميم، أما من حيث كونها طويلة أو قصيرة في الميم المشددة، مثلا حمالة الحطب من الجنة والناس، هذا التطويل للغنة هو صفة، زمنها المطول صفة، يبحث في صفات الحروف. هذا هو الفرق بين نظرتنا للغنة كحرف ونظرتنا للغنة كصفة، فأرجو أن نفهم ذلك. نرى على اللوحة الأخيرة في درسنا اليوم تنبيه: تقدم أن الغنة هي النصف المكمل للنون والميم، لذا فهي حرف من حيث كونها جزءا منهما، كما أن طول زمنها يختلف طولا وقصرا بحسب حكمها من إظهار أو إدغام أو إخفاء أو حركة أو سكون، فهي من هذه الزاوية صفة، والله أعلم. أرجو أن نكون بهذا قد بينا مخارج الحروف العربية كلها، بدءا من الهمزة من أقصى الحلق وانتهاء بالغنة من الخيشوم. هذه حروف لغتنا 29 حرفا، من عرف أماكن خروجها وصفتها عند الخروج يستطيع أن يتكلم اللغة العربية بطلاقة وأن يقرأ القرآن الكريم قراءة سليمة إن شاء الله تعالى. إذا إن شاء الله في الحلقة القادمة سنشرع في صفات الحروف، لا يغني بحث المخارج عن بحث صفات الحروف. كيف كانت العرب في زمن النبوة تنطق هذه الحروف 29؟ عرفنا مخارجها، بقي علينا أن نعرف صفاتها، فإن شاء الله في الحلقة القادمة نشرع بذلك بإذنه تعالى. وننتقل الآن إلى الصفحة المنهجية التي نقرأها في كل حلقة، وبعد ذلك نسعد بتلقي اتصالاتكم وعرض التلاوات بإذن الله تعالى بعد قراءتنا لهذه الصفحة. الصفحة التي بين أيدينا اليوم هي الصفحة 9 من المصحف الشريف من الآية 58 من سورة البقرة. نشرع بالقراءة مستعينين بالله سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون صدق الله العظيم. عندنا فاصل وبعد الفاصل إن شاء الله نتلقى اتصالاتكم. بارك الله فيكم. عليكم ورحمة الله. كان هناك بعض الكلمات أحب أن أنبه عليها في الصفحة التي قرأناها ولكن معنا اتصالات فحتى لا نترك الإخوة كثيرا على الهاتف نأخذ الاتصال الأول في حلقة اليوم من الأخت لبنى من ليبيا. تفضلي أخت لبنى.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك على البرنامج.
الله يحفظكم وبارك فيكم.
أقرأ يا شيخ.
تفضلي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإنا يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون
بارك الله فيك أخت لبنى ما شاء الله تلاوتك ممتازة ما عندي عليها أي ملاحظة متقنة كامل الإتقان هل تحفظين القرآن كله؟
أريد أن أوجه تحية للشيخ الذي جراني الحق
جزاه الله خيرا الشيخ الذي علمك جزاه الله خيرا لا شك ونسأل الله أن يكتب أجره ويبارك فيك
بارك الله فيك يا شيخ
شكرا جزاكم الله خيرا معنا الأخ صهيب من العراق
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله
كيف حالك يا شيخ
نشكر الله ونحمده تفضل حبيبي
بارك الله لي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.
ما شاء الله ما شاء الله تلاوتك رائعة يا أخ صهيب بارك الله فيك ما شاء الله يعني جمعت بين حسن الأداء وجودة الحروف وجمال الصوت وحسن الوقف والابتداء فأنت أستاذ بما تعنيه الكلمة من معنى أنا سعيد جدا بسماع تلاوتك الله يبارك فيك
أنا أعتز والله شيخ بهذه الشهادة
هذه حقيقة أنا أقولها حقيقة بارك الله فيك يا ليتك تعلم يا أستاذ صهيب
بارك
الله فيك شكرا
إن شاء الله إحنا سارين في هذا الشيء إن شاء الله
الله يبارك فيك ينفعك وينفع فيك إن شاء الله معنا الأخت أم شريف من السعودية تفضلي
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى
اخفض صوت التلفزيون يا أم شريف واسمعينا من الهاتف فقط
فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به
لا تقولي به قولي به
به
أيوة
ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون
بارك الله فيك يا أم شريف ما شاء الله تلاوتك جيدة وإن شاء الله تتصلي مرة ثانية أيضا يكون وضعك أهدأ يعني أنت مضطربة نحن إخوة في الله يعني اقرأي بهدوء وتلاوتك جيدة لكن هناك بعض الدقائق إن شاء الله أنبهك عليها فيما بعد معنا الأخت تسنيم من سوريا تفضلي
السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله أهلا وسهلا
ممكن أقرأ؟
تفضلي
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى
يا تسنيم وإذ استسقى
موسى لقومه فنضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.
بارك الله فيك يا تسنيم. كافي يا تسنيم. بارك الله فيك. ما شاء الله تلاوتك جميلة وأنت جريئة في القراءة، لك مستقبل كبير، وواضح من صوتك أنك ما زلت صغيرة السن، وإن شاء الله فيما بعد ذلك تتصلين عندما تكبرين قليلا وتكون تلاوتك قد تحسنت. كان بودي أن أخذ اتصالات أخرى ولكن المخرج يخبرني بأن وقت الحلقة قد انتهى، فإلى أن ألقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.